إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا مع قول الناظم رحمه الله تعالى في قوله: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. وأشرنا في درس أمس كمقدمة لبيعة العقبة الأولى ما كان من اجتماعه ومن حرصه عليه الصلاة والسلام من الاجتماع بالقبائل والعشائر، وكان من توفيق الله جل في علاه أن التقى نبينا صلى الله عليه وسلم بنفر ممن قدموا من يثرب من المدينة، وهم جماعة من الخزرج. جلس معهم نبينا صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام فأسلموا، وكان ذلك في السنة 11 من بعثته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك عندما رجع هؤلاء النفر، وكانوا 6 من الخزرج، عندما رجعوا إلى بلادهم وإلى ديارهم حرصوا على دعوة غيرهم، حرصوا على دعوة غيرهم ممن هم من أهليهم ومن قرابتهم. وكان هؤلاء 6 أولا حتى نتعرف عليهم، هم أول من آمن وأسلم من أهل يثرب، وهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع ابن مالك وقطبة ابن عامر وعقبة ابن عامر وجابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء هم النواة الأولى في إسلام أهل المدينة فيما بعد، وكلهم كانوا من الخزرج. فلما رجعوا إلى المدينة إلى يثرب بدأوا بنشر الإسلام، فانتشر الإسلام حينها. ثم قدم هؤلاء في العام المقبل في موسم الحج، اللقاء الأول كان في السنة 11 في العام المقبل، أي في السنة 12 من بعثته صلى الله عليه وسلم، قدم وفد من يثرب، وهؤلاء أرادوا لقي الرسول عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء كانوا 12 رجلا كما قال الناظم: والبيعة الأولى مع 12، مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. والأمر كذلك، كانوا 12 رجلا من أهل يثرب قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن خلال التعرف على هؤلاء 12 هم 6 الأول الذين جاءوا في اللقاء الأول، 6 الأول الذي قد استردنا أسماءهم ما عدا جابر. جابر ما حضر رضي الله تعالى عنه في هذه البيعة، ما حضر. أيضا حضر 5 ومعهم 5 من الخزرج، وجاء معهم كذلك 2 من الأوس، جاء معهم 2 من الأوس ممن أسلموا، وهما أبو الهيثم ابن التيهان وعويم ابن ساعدة، وعويم ابن ساعدة رضي الله تعالى عنهما، وكان هم النواة الأولى من أهل أوس، قدموا مع هذا الوفد الكريم ممن جاء من يثرب لملاقاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في موسم الحج. فاجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة منى، اجتمعوا مع رسول الله بعقبة منى، وتمت البيعة، وتمت البيعة، وهذا الذي اصطلح عليه العلماء بتسميته ببيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة أي عقبة منى الأولى، إشارة إلى بيعة أخرى ستأتي. والكثير من العلماء من أهل التاريخ والسير إذا أرادوا أن يذكروا لنا ما هي البيعة التي تمت بين رسول الله وبين هؤلاء الاثني عشر من أهل يثرب، على ماذا تمت وما نصها؟ الكثير يذكرون ما جاء في صحيح البخاري، الكثير منهم يذكرون لنا ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني، تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، الحديث، وهذا في البخاري. إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لا يرجح هذه الصفة ولا يرجح هذه الصيغة، بل يرى أن هذه الصيغة إنما جاءت من رسول الله لأصحابه بعد فتح مكة، جاء بعد فتح مكة، هذا الذي مال إليه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لأنه يرى أن حديث عبادة مطلق، ليس في أنها بيعة تمت في العقبة، تمت في العقبة. إلا أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على فقه السيرة يدلل لنا ويؤيد بالسنة الصحيحة على أن هذه الصيغة قد تمت في بيعة العقبة الأولى، وقد استدل شيخ الألباني رحمه الله تعالى بحديث عبادة رضي الله تعالى عنه وفيه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى. والألباني على تحسين هذا الحديث، فيدل على أن ما سيأتي معنا الآن وما سنسمعه هي البيعة التي تمت بين رسول الله وبين هذا الوفد من أهل يثرب، وهي بيعة العقبة الأولى. قال عبادة: قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى. إذ أن عبادة ممن حضر، عبادة ممن حضر في هذه البيعة وكان من أهل خزرج. قال بايعنا رسول الله ليلة العقبة الأولى ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفترينه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. قال، أي قال رسول الله: فإن وفيتم، أي طبقتم وامتثلتم لهذا ما ذكر، قال: فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غششتم شيئا من ذلكم، وفي رواية غشيتم، أي تطاولتم ووقعتم، وإن غشيتم شيئا من ذلكم فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له، أي من تلبس منكم بشيء من هذه البنود، من عدم السرقة، من عدم القتل، من عدم الزنا، فإن عثر على أحد منكم واعترف بذنبه فأقيم عليه الحد، هي كفارة، فالحدود كفارة، خلاص انتهى. وهذا من لطيف رحمة الله بعباده أن جعل الكفارات مسقطة للذنب، فمن بعث عند ربه لا ذنب عليه إذا أقيم عليه الحد. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن غشيتم شيئا من ذلكم فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. فهذا هو نص البيعة الذي تم بين رسول الله وبين أصحابه من أهل يثرب. ثم قام نبينا عليه الصلاة والسلام بإرسال مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه بأن يذهب معهم، اذهب مع هذا الوفد وارجع إلى ديارهم، وذلك لأجل أن يعلمهم. فأمره نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليهم القرآن، وأن يعلمهم الإسلام، وأن يفقههم في الدين. وكان مصعب رضي الله تعالى عنه كان إمامهم ويؤمهم في الصلاة، ويؤمهم في الصلاة. وكان مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه يمتلك العديد من الصفات والأخلاق التي تؤهله لأن يكون أول سفير في الإسلام، يرسله نبينا صلى الله عليه وسلم لكي يذهب إلى أهل المدينة. وكان الأمر كما توقع نبينا عليه الصلاة والسلام، إذ أن الله سبحانه وتعالى بارك بدعوة مصعب بن عمير، إذ أن الإسلام فشى وانتشر كثيرا في المدينة، ليس فقط في حق الأتباع وفي حق عامة الناس، بل حتى إلى التأثير إلى سادات أهل يثرب ورؤسائها. فدخل في الإسلام أسيد بن حضير، ودخل سعد بن معاذ، وكان بإسلامهما لأنهم الرؤوس هنالك أسلموا، أسلم الكثير من أهل يثرب، أسلم الكثير من أهل يثرب. هذا إخواني في الله ما يذكر من حادثة ومن مسألة بيعة العقبة الأولى وما كان من أثرها. وهنا تأتي إخواني في الله التنبيه على عدة مسائل متعلقة بهذه الحادثة، منها أولا النظر إلى العوامل التي ساعدت على انتشار الإسلام في المدينة، هذه أو أعظم فائدة نستفيدها في هذا المقام، فإن هناك عدة عوامل لربما نختصرها في ثلاثة عوامل رئيسة. العامل الأول ما كان من حال الأوس والخزرج من حيث الطبيعة والخلق البشرية السوية، إذ أنهم الأوس والخزرج بشكل عام يتمتعون بالرفق، يتمتعون باللين، وكانت هذه الطباع مأخوذة من أين؟ مأخوذة من أسلافهم وأنسابهم، إذ أنهم مدد من من؟ مدد من أين؟ مدد من أهل اليمن، الأوس والخزرج الأصل أنهم مدد من أهل اليمن، وأهل اليمن قد قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: قد أتاكم أهل اليمن أرق الناس أفئدة وألين قلوبا، فهم أرق الناس أفئدة وألين الناس قلوبا. هذه طبيعة في أهل اليمن، ومن عاصرهم ومن عاشرهم يلتمس هذه المسألة. فكان أهل الأوس والخزرج هم امتداد لهذا النسب، فكان يظهر هذا من الرقة في قلوبهم، ولهذا أثر فيهم الإسلام فانتشر فيهم كثيرا. العامل الثاني ما كان من مجاورتهم لليهود، من مجاورة الأوس والخزرج لليهود، فكانوا اليهود كما مر معنا في درس أمس يدندنون، وهم عندهم علم الكتاب، يدندنون ببعثة نبي وأن الزمن قد حان لظهوره، فكان أهل الأوس والخزرج عندهم علم بالرسالة، علم بالرسالة، فإذا بهذا الأمر يتحقق، يتحقق، فهذا أعانهم على الإسلام، أعانهم على الإسلام. ثالثا أن البيئة هنالك كانت متاحة، فإن الستة الأول ممن أسلم مع رسول الله ثم ذهبوا إلى بلادهم وجدوا أن البلد متاحة فأثروا على غيرهم، فلما تمت البيعة العقبة الأولى ورجعوا هؤلاء البيئة متاحة، ما هناك حجر عثرة، بخلاف من كان في مكة فكانت الدعوة تسير ببطء لوجود التعذيب والتنكيل والتشويه والتشويه والتشهير بالإسلام بأهله، لكن في المدينة ما كان هناك أحد يقف أمام الإسلام، ولهذا انتشر الإسلام كثيرا. فهذه من أعظم العوامل الثلاث التي أعانت على انتشار الإسلام في المدينة، فهذه الفائدة الأولى من هذه الحادثة، حادثة البيعة. كذلك مما يستفاد من فوائد البيعة إخواني في الله ما فيه من تقبل الناس لدين الإسلام. الإسلام عباد الله هو دين الفطرة، دين الفطرة، الفطرة الإنسانية، لن تجد الراحة أبدا إلا في الإسلام، فمهما اعتنقت من أديان والتمست من ملل ونحل والله لن تجد راحة النفوس والقلوب إلا إذا دخلت الإسلام، وهذا بالاتفاق، لكن بشرط أن يترك، يترك الإسلام بحاله لا أحد يعترض عليه. ولهذا نحن في مثل هذه الأزمان إخواني في الله عندما ظهرت ما يسمى بالتسامح وترك للإسلام متسعا ينتشر، انظر ما الذي أدى، أدى إلى انتشار الإسلام انتشارا عظيما، مئات الألوف. بالأمس أخبرت أن في بريطانيا، فقط بريطانيا، في العام الواحد يسلم 100,000، أعداد مهولة، 100,000، وهكذا بالمثل في اليابان، وبالمثل في كوريا، وبالمثل في استراليا، وبالمثل في كندا، مواثيق وكذلك إحصائيات تنزل على أن من أعظم الأديان الآن انتشارا الإسلام، ينتشر بشدة، ما تمر يوم وليلة على بلاد الغرب شرقا وغربا إلا ومن قام وأعلن إسلامه وأشهر إسلامه في اليوم الواحد العشرات. ولهذا نواقيس الخطر تدق هنالك، أن يحذرون الناس من الخروج من دينه والتحول للإسلام، فهو دين الفطرة، وكما قال نبينا ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، لكن العوامل تغير، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كذلك من فوائد حادثة بيعة العقبة الأولى إخواني في الله، أن من نظر في حال الوفد في بيعة العقبة الأولى عبارة عن خليط بين أوس وبين خزرج، وهذا الخليط إخواني في الله ما أحد يصدق أبدا أن يجتمع، فالأوس والخزرج عبارة عن نقيضين ما يجتمعان. ومن تأمل في تاريخ العرب وأخذ يلتمس الحروب الدامية بين القبائل والعشائر، لكان في الواجهة ما كان بين الأوس والخزرج، تناحر، حروب لربما تأخذ السنوات الطوال، أخذت الأخضر واليابس وأزهقت الأرواح وسفكت الدماء سنوات، ما استطاع أحد أنه ماذا يصلح بين هاتين الفئتين، حتى جاء الإسلام، اعتنقه هؤلاء في السنة الحادي عشر، في السنة الثانية عشر اجتمع وفد أوس وخزرج. كيف هذا؟ الإسلام يا عبد الله يجمع، الإسلام يجمع. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا فضيلة هذا الدين في قوله عز وجل وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. فما يوجد دين يؤلف الله جل وعلا به بين الحضارات وبين الدول وبين القارات بمثل دين الإسلام، فهو يجمع لا يفرق. فإذا أراد أحد السيادة فليترك العنان الإسلام، فإن الإسلام هو دين التسامح، بل هو دين السلام كما جاء ذلك في شرعنا العظيم. وهذا الوفد أمامك، أوس وخزرج يجتمعان، ما تم هذا قط إلا لما آمنوا وأسلموا دينهم لله جل في علاه. كذلك من فوائد هذه الحادثة إخواني في الله فضيلة العلم وأهمية العلم وحاجة الناس إلى العلم، فإن الدين من أوله إلى آخره يقوم على العلم، ويظهر ذلك جليا عندما أسلم هؤلاء النفر من الخزرج ومن كان معهم من الأوس في بيعة العقبة، أرسل معهم نبينا مصعبا. لماذا مصعب؟ التعليم، التفقيه، لا قوام للدين إلا بالتفقه في الدين، فلا قوام للدين. ولهذا قال ربنا فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأخيرا إخواني في الله من فضائل هذه البيعة، بيعة العقبة الأولى، ما فيه من فضيلة لمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، إذ أنه كان من أعظم الأسباب في انتشار الإسلام، وذلك بما متعه الله جل وعلا من صفات وخصائص. ومن أعظم الصفات الذي اتصف بها مصعب الصدق، الصدق في دعوته، كن صادقا يا عبد الله في دعوتك يبارك الله فيها، وهذا قل من يصل إلى هذا الحال. صحيح الدعاء كثر، الدعاة كثر ممن يدعو إلى الدين ويدعو إلى الإسلام، يدعو إلى الخير والمعروف، لكن الذي يصدق مع الله قليل. ولهذا البركة يا عبد الله في دعوتك تدور على مدى صدقك مع الله. ولهذا في قصة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، أنه لما كان في مجلسه وكان بجنبه أسعد بن زرارة، قدم أسيد بن الحضير وكان لا زال على شركه، وأسيد سمع أن هناك رجل يأتي بدين غريب فأراد أن يأتي، وكيف تأتي إلى سلطانه؟ فغضب أسيد من وجود هذا النفس الغريب في بلده. فلما جاء أسيد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير، قال هذا سيد قومه، هذا الذي يأتيك الآن هو سيد قومه، قال فاصدق الله فيه، اصدق الله فيه، فاصدق الله فيه، أي كن صادقا مع الله في دعوته. وهذا الذي صار، فلما صدق مصعب الله في دعوته بارك الله على يده، فأسلم أسيد وأسلمت القبيلة على ماذا؟ عن بكرة أبيها، ودل ذلك على صدق الدعوة إلى الله جل وعلا، فإن من أعظم ما تنجح به الدعوات. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.